عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو الأجوبة المفيدة، هو الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة للعلامة بن مانع رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المتفنن محمد بن عبد العزيز ابن محمد التميمي يكنى بأبي عبد العزيز، ويعرف بمكنسة المذهب وبابن مانع، وبه اشتهر، وإنما لقب بلقب مكنسة المذهب لتضلعه في معرفة فقه الحنابلة رحمه الله تعالى. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 300 بعد 1000، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 17 من شهر رجب 85 بعد 300 وله من العمر 85. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب بلا ريب الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة بدليلين اثنين، أحدهما تصريح المصنف بهذا الاسم في ديباجة كتابه، والآخر أنه طبع بهذا الاسم في حياته رحمه الله. المقصد الثاني بيان موضوعه، أجاب المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على أسئلة مشهورة للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، كتبها رحمه الله تعالى لأهل عصره على وجه التمرين لهم وحملهم على العناية بمعرفة التوحيد، وقد أجاب على هذه الأسئلة أيضا العلامة عبد الله أبا بطين مفتي الديار النجدية رحمه الله تعالى. المقصد الثالث توضيح منهجه، كتب المصنف رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه اشتملت على ذكر هذه الأسئلة وبيان الموجب للإجابة عنها، وذكر اسم كتابه هذا، ثم شرع يجيب عن الأسئلة سؤالا سؤالا يزين ذلك بالأدلة الشرعية، والنقولات المرعية، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المتبرج بصفات الكمال المنعوت بنعوت العظمة والجلال، الذي علا فوق مخلوقاته وتنزه عن سمات المحدثات فلا تشبه ذات بذاته، والصلاة والسلام على
فلا تشبه ذات بذاته
والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي عرج به إلى ربه ثنان الكمال بدنوه من الله وقربه، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين أيد الله بنصرهم قواعد الدين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة تشتمل على حل الأسئلة التي أوردها الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن قدس الله سره في بعض مؤلفاته المفيدة، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. طلبها مني بعض الإخوان العارفين، ولعلمي بحسن نيته ومحبته للعلم والفقه في الدين كتبت هذه الكلمات التي سميتها الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة. ومن الله وحده أستمد التوفيق والسداد، إذ عليه التوكل والاعتماد. وقبل الأخذ في الجواب، نذكر عبارة المصنف مجملة ثم نعود إلى حلها تفصيلا. قال عليه الرحمة: ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله؟ وما الإلهية المنفية بلا النافية للجنس؟ وما خبرها؟ وما معنى الإلهية التي ثبتت لله وحده دون ما سواه؟ وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه؟ وما معنى الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبره أنه له وحده؟ وما تعريف العبادة التي خلقوا لها؟ وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله؟ وما معنى اسم الله تعالى الذي لا يهو؟ وما معنى اسم الله تعالى الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره؟ وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجته هذه المعالم التي سبق ذكرها في التعريف بالمصنف، وقد زلت به القدم رحمه الله تعالى، حيث ذكر عبارة من عبارات القبوريين راجت في كتب كثير من المتأخرين، وهي قوله رحمه الله: قدس الله سره، فإن السر عندهم معنى يراد به القدرة على الضر والنفع، فإن هؤلاء يعتقدون في معظميهم أن لهم أسرارا ينفعون بها ويضرون، فتجدهم يزعمون أن لهذا الشيخ سرا عظيما يتعلق بكذا وكذا، ويذكرون لشيخ آخر من الأولياء المزعومين من الموتى سرا آخر يتعلق بكذا وكذا، وقد بلغت بهم الحال أن جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم المقام الأعظم من ذلك في زعمهم، فسموه صلى الله عليه وسلم بالسر الجامع، وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أركان الضر والنفع، وأما غيره من الأولياء والصالحين فإن لكل واحد منهم سرا يناسبه. وبهذا التقرير تعلم أن هذا الدعاء دعاء ممنوع، فلا يشرع أن يقال عقب ذكر أحد من الموتى قدس الله سره. أما الدعاء بقول قدس الله روحه فإن له معنيين اثنين، أولهما نزه الله عز وجل روحه ومتعه بأنواع النعيم، وهذا معنى صحيح. والثاني جعل الله لروحه جلالة وقدرا يستطيع به القدرة على الضر والنفع، وهذا معنى باطل. فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء على إرادة المعنى الأول كان الدعاء فاسدا، كان الدعاء صحيحا، وإذا دعا على إرادة المعنى الثاني كان الدعاء باطلا، كان الدعاء باطلا ممنوعا. والأولى العدول عن مثل هذا الدعاء إلى الدعاء المشروع الوارد في القرآن والسنة بأن يقال غفر الله له أو رحمه الله عز وجل. واعلم أن مثل هذا التدقيق إنما يصل إليه المرء بفهم التوحيد فهما صحيحا، فهما صحيحا بينا. وكم من كلمة تجري على ألسنة الناس بل ألسنة المشتغلين بالعلم تخالف التوحيد الصحيح، مما يعظم جناب التوحيد ويحمل النفس على الاجتهاد في طلبه ومعرفة مقاماته ومراتبه وما يخدش فيه. وهذه الزلة من هذا العالم الكبير لا توجب القدح في جنابه والغض من رتبته، فإنه كان من أكابر العلماء المصنفين في العلوم الشرعية، ومن جملتها علوم الاعتقاد. وقد كان رحمه الله تعالى يعد من الأفذاذ من المتأخرين من علماء هذه البلاد، فقد أوتي علما واسعا في العلوم الأصلية كالتفسير والاعتقاد والفقه والحديث، وأوتي بسطة في علوم الآلة لم تكن لغيره من نظرائه من علماء هذه البلاد، فقد كان يحسن علوما كثيرة من علوم الآلة لا يعرفها كثير من أهل هذه البلاد كعلم العروض والقوافي والمنطق والفلسفة، وهو من أكثر علماء القرن المتأخر من هذه البلاد ممن رحل ودخل بلادا كثيرة في طلب العلم، وهو عالم ضيعه أهل بلده، فإن له آثارا كثيرة تدل على علم عظيم، ومع ذلك فإن كثيرا من هذه الآثار لم يطبع بل ربما فقد، ومنها كتاب عظيم وقف على نقل منه اسمه كتاب الرد على الجهمية، وقد وصفه رحمه الله تعالى بأنه كتاب كبير، وله رحمه الله تعالى تعاليق كثيرة طبعت وذهبت كتعاليقه على ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات ودليل الطالب، وله تصانيف أخرى طبعت قديما واختفت كهذا الكتاب الذي طبع مرة واحدة ثم صار عزيزا لا يكاد يوجد. والزلة التي وقعت منه رحمه الله تعالى مقتضاها ما كتبه الله عز وجل على ابن آدم من النقص، كما قال بعض السلف لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، وقال الصنعاني ما من عالم إلا وله نادرة، إلا وله نادرة، يعني قول يستغرب صدوره منه. وقد بينا فيما سلف ما يجب على طالب العلم إزاء زلة العالم. نعم.
فأما قوله ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فأقول إن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي في الدنيا لمن قالها من السيف جنة، وفي الآخرة لمن عمل بمقتضاها مفتاح الجنة. وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة، لا عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حق ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدا فحاسبه. قال شيخ الإسلام: اتفقت الأمة على أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو بظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من فضائل كلمة الإخلاص، وأنها كلمة التقوى، وأنها العروة الوثقى، وأنها أمان لمن قالها في الدنيا تعصم ماله ودمه وعرضه، وأمان له في الآخرة بدخوله الجنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في شرح العلامة ابن فوزان على رسالة كلمة التوحيد لإمام الدعوة بيان هذه الفضائل جميعا مطولة. وقد أورد رحمه الله تعالى حديثا في ذلك فيه ضعف، ولا حديث الصحاح في بيان فضائل هذه الكلمة كثيرة تغني عن مثله. وقد صنف ابن حجي من علماء الدعوة النجدية كتابا نفيسا اسمه الكلام المنتقى على كلمة التقوى، وقد طبع أكثر من مرة. كما أن علامة العراق محمود شكري البغدادي السلفي ألف كتابا نافعا في بيان معانيها اسمه كنز السعادة في معنى كلمة الشهادة.
نعم. وهذه الكلمة الطيبة دالة بمنطوقها وموضوعها على نفي استحقاق الإلهية عن غيره تعالى والبراءة من كل معبود سواه، وإثبات استحقاق الإلهية على وجه الكمال لله تعالى. فالنفي يستفاد من لا واسمها وخبر والمقدر، والإثبات يستفاد من الاستثناء لأن الإثبات بعد النفي المتقدم أبلغ من الإثبات بدونه. وهذه طريقة القرآن يقرن بين النفي والإثبات غالبا كما في هذا الموضع، لأن المقصود لا يحصل إلا بهما. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن القيم: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن بين النفي والإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته. وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله دالة بمنطوقها وموضوعها على أمرين اثنين: أحدهما استحقاق الإلهية لله عز وجل، والثاني البراءة من كل معبود سواه، فجمع فيها بين النفي والإثبات. فالإثبات مشتمل على إثبات استحقاق الإلهية لله، والنفي مشتمل على نفيها عما سواه. وبين رحمه الله تعالى أن النفي مستفاد من لا النافية للجنس مع اسمها وخبرها المقدر، فإن تقدير الكلام لا إله حق، وأما الإثبات فإنه مستفاد من الاستثناء وفيه إلا الله. وهذه الطريقة البديعة في تقديم النفي على الإثبات أبلغ من الاقتصار على الإثبات وحده، ولهذا كانت هذه هي طريقة القرآن، فإن الله عز وجل كثيرا يقرن بين النفي والإثبات فيما يروم إثباته لنفسه ونفي الشركة لغيره معه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: تعالى كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجمع في كل بين النفي والإثبات مقدما للنفي. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من النقل عن ابن القيم يسمى بكليات القرآن المعنوية، وقد مر معنا أن كليات القرآن تكون تارة لفظية والمراد بها اللفظ المضطرد على معنى واحد، كقول ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه: كل سلطان في القرآن فهو حجة. ووراء هذا النوع نوع أشرف وأعظم، وهو كليات القرآن المعنوية، والمراد بها الأساليب الكلية في سياقة القرآن الكريم، وقل من مهر في النوع الثاني، وإنما توجد منه قطع مبددة في كلام طائفة من العلماء الراسخين كابن جرير في تفسيره، وابن عطية في المحرر الوجيز، وابي العباس بن تيمية الحفيد في تصانيفه، وتلميذه ابن القيم، وحفيده بالتلمذة ابن رجب، وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي، وشيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور. وهو فن عظيم، فقولهم مثلا إن طريقة القرآن أن يقرن الترغيب بالترهيب، فيجمع في سورة واحدة بين آيات تحث على إتيان الأمر وترغب فيه وتبين الوعد لفاعله، وتقرن بآيات تشتمل على النهي وتبين الوعيد على مرتكبه. ولا يرقى إلى هذه الرتبة إلا من فهم القرآن فهما كاملا، وهذا هو الخير العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث المخرج في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، ثم ذكر: أو فهما آتاه الله، أو فهما في القرآن آتاه الله رجلا.
نعم. إذا تقرر هذا فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فتضمنت نفي استحقاق الإلهية عما سوى الله وإثباتها له جل وعلا، ولا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها مقدر تقديره حق وهو مرفوع بالضمة الظاهرة وإلا حرف استثناء، والاسم الكريم مستثنى وهو مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه بدل من الخبر عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين. ولا إله إلا الله لا شروط.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى لا إله إلا الله المفهوم من كلامه المتقدم، وهو أنه لا معبود حق إلا الله، فالإلهية كلها لا تصلح إلا لله، ولا يستحق أحد سواه شيئا منها ولو شيئا يسيرا، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولو كان دعاؤه بشيء يسير. وقال تعالى: ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي فيعم كل شيء ولو كان أمرا يسيرا. ولهذا من عظم فهمه للتوحيد عظم عنده اليسير الذي يتصاغره الناس ويرون أنه لا يضر، كما ذكر عن المرأة الصالحة فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ محمد بن عبد الوهاب، أنها لما خرجت إلى بعض النواحي لقيت قوما لا يجوز أحد منهم، لا يجوز أحد محلهم حتى يقدم شيئا لوثنهم ومعظمهم، فقالوا لركبها: قدموا شيء ركبها، قدموا شيئا. فقال أحد خدامها على سبيل السخرية والاستهزاء بهم: ليس له عندنا إلا التراب. وهذه الكلمة تقال عند أهل نجد على إرادة الإهانة والذلة لصاحب الطلب. فقالت رحمها الله لكمال توحيدها وحسن فهمها: حتى التراب لا نقدمه له. فأرادت بهذا حسم المادة وأن لا يكون شيء أبدا لغير الله عز وجل ولو كان إخراجه على مثل هذه الصورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إعراب هذه الكلمة فبين أن لا نافية للجنس، وكون لا نافية للجنس يقتضي أن يكون لها اسم وخبر، فأما اسمها فهو كلمة إله، وأما خبرها فمحذوف مقدر. اختلف العلماء في تقديره على أقوال، أحسنها قول من قدره بأنه حق، وبعده قول من قدره بشبه الجملة بحق، وقيل في ذلك أقوال أخرى أصحها ما ذكرنا، وإلا حرف استثناء. والاسم الأحسن الله مستثنى وهو مرفوع، وقد عدل المصنف رحمه الله تعالى عن تعبير كثير من المعربين الذين يقولون إذا ورد اسم الله قالوا في إعرابه لفظ الجلالة كيف وكيف، وقد بينا أن هذا التعبير تعبير لا يصلح، وقد اختلفت تعابير أهل العلم عنه، فمنهم من قال الاسم الجليل كما ذكر بعض المالكية، وقال بعضهم الاسم الكريم، والأولى أن يقال الاسم الأحسن، لأن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى، واسم الله واحد منها، فالأكمل أن يقول المعرب الاسم الأحسن الله مرفوع، الله مرفوع أو منصوب أو مجرور باعتبار محله الإعرابي. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه كونه مرفوعا، فقال: لأنه بدل من الخبر عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين، وهذه الجملة لا تنفق عند النحويين. فلماذا؟ ما في أحد يشتغل بالنحو؟ سنبا قادي أحسنت. عطف النسق علامته أن يكون بين التابع والمتبوع حرف عطف كالواو أو غيره، وهذه الجملة ليس فيها حرف نسق كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال: تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق. فضرب مثالا بهذه الجملة: أخصص ودا وثناء من صدق، فجعل العطف بين الود والثناء، وهذه الجملة ليس فيها حرف عطف، وصواب العبارة عطف بيان. فإن عطف البيان هو الذي وقع الخلف فيه في هذه المسألة بين جمهور البصريين وجمهور الكوفيين، فجمهور البصريين على أن حق في هذا المحل لا تكون عطف نسق لأنها نكرة، وهم يمنعون التخصيص بالنكرة في هذا المحل، وأما الكوفيون فهم على خلافهم. وعلى كل فإن المراد بيانه أن أشهر الأقوال في إعراب الاسم الحسن الاسم الأحسن الله أنه مرفوع، وقيل غير ذلك، إلا أن أكثر أهل العلم على هذا كما ذكره ابن يوسف في شرح كلمتي التوحيد، ونقله الشيخ محمود شكري الألوسي عن بعض الفضلاء في كتابه كنز السعادة، وذكر وجوها كثيرة في توجيه رفعه تصل إلى 6 وجوه، وذكر وجهين أيضا في جواز نصبه، إلا أن القول المشهور كما عرف هو أنه يعرب مرفوعا إما على البدلية وإما على كونه عطف إيش؟ عطف بيان. نعم.
ولا إله إلا الله لها شروط 7 ذكرها السائل في شرح التوحيد، أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للوهم.
هذه كلمة ساقطة، اليقين المنافي للشك. نعم.
الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شروط لا إله إلا الله منقولة عن السائل وهو العلامة عبد الرحمن ابن حسن، إذ ذكرها في كتابه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وقد جمعت هذه الشروط 7 في 2 مشهورين مع زيادة شرط ثامن، فما هما البيتان؟ ما الجواب؟ أمدح البيت الثاني. هيا إبراهيم. أحسنت، لمن هذان البيتان؟ نعم أحسنت. أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد والشيخ عيد والشيخ سعد الفالح عن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. وهذان البيتان ينبغي أن يحفظهما طالب العلم. نعم.
وأما قولهما الإلهية المنفية بلا النافية للجنس، فأقول هي العبادة بحق، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه إلها وعبده من دون الله، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فتضمن هذا نفي الإلهية التي هي العبادة بحق عما سوى الله وإثباتها لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، فظهر بطلان عبادة الأموات والأشجار والأحجار والاستغاثة بغير الله الذي لا يملك الضر والنفع أحد سواه.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جواب السؤال الصادر من المجدد الثاني العلامة عبد الرحمن بن حسن في قوله: ما الإلهية المنفية بلا النافية الجنس، فذكر أن الإلهية المنفية هي العبادة بحق، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. والإله الحق هو إله واحد هو الله سبحانه وتعالى، وأما الآلهة الباطلة فهي آلهة كثيرة اتخذها الناس من العالم العلوي كالكواكب والقمر والنجوم، أو من العالم السفلي كالأوثان والمشاهد والمزارات.
وأما قوله وما خبرها فأقول قد سبق منا تقديره بقولنا حق لا، كما قدره الجاهلون بمعنى لا إله إلا الله بقولهم ممكن أو موجود، فإن هذا غلط فاحش، لأن معناه أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، وهذا جان عظيم بمعنى هذه الكلمة الطيبة. فالنزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حقا أو باطلا كما هو ظاهر لمن تدبر القرآن. وأما قوله وما
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الجواب عن سؤال وما خبرها، يعني خبر لا النافية للجنس، فإنه لا بد لها من خبر، فذكر أن الخبر هو ما سبق تقديره بقولنا حق، ثم كر رحمه الله تعالى ببيان بطلان قول من قدر الخبر بقولهم ممكن أو موجود، فإن مقتضى هذا أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، وهذا جهل عظيم، فإن الآلهة التي وجدت وأمكنت غير الله عز وجل كثيرة، فإنه ما من أمة إلا وكان لها معبود من دون الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كان النزاع بين الرسل وأقوامهم كما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد. وإنما التقدير الصحيح أنه لا إله حق، فإن جميع المعبودات غير الله سبحانه وتعالى وإن أمكنت وكانت موجودة عند الناس إلا أنها جميعا معبودات باطلة، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى.
وأما قوله وما معنى الإلهية التي ثبتت لله وحده دون سواه، فأقول قد علم مما قدمنا جواب هذا السؤال، فإن معنى الإلهية العبادة، ولا يستحقها إلا الله وحده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال: وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. وأما قوله وما أنواع
الحضيض الداني،
بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى الإلهية التي تثبت لله وحده، وأنها العبادة كلها، فلا يستحق أحد شيئا من العبادة مهما عظم قدره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
وأما قوله وما أنواع التوحيد، فأقول: أما التوحيد فهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تنفك عن الذات، ولا تدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون من سواه. وأما أنواعه فنوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول توحيد الربوبية، وهو إثبات حقيقة ذات الرب وصفاته وأسمائه وأفعاله وصفاته وأسمائه وأفعاله وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده. وأما الثاني فهو توحيد الإلهية والعبادة، وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتقرير النوع الأول ودعوة المشركين إلى الثاني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنواع التوحيد، وقدم بين يديها تعريف التوحيد، وقد سبق أن ذكرنا غير مرة أن التوحيد يعرف باعتبار معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقوقه، وهذا الحد جامع لحقوق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والثاني معنى خاص وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأكثر ما يطلق التوحيد في أدلة الشريعة بالمعنى الخاص. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنواع التوحيد جامعا بين اعتبارين مختلفين، وقد ذكرنا في غير هذا المقام أن التوحيد يقسم باعتبارات عدة باختلاف مأخذ القسمة، والذي يناسب المقام أن تعرف أن التوحيد يقسم باعتبار تعلقه بالله عز وجل، أي بما يجب له إلى ثلاثة أقسام. أولها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. أما الاعتبار الثاني فهو باعتبار تعلقه بالمخلوق، أي بما يجب عليه لله عز وجل، فينقسم إلى قسمين اثنين: أولهما توحيد في المعرفة والإثبات تندرج فيه الربوبية والأسماء والصفات، وثانيهما توحيد في الإرادة والنيات يندرج فيه توحيد الألوهية والعبادة. وقد يخلط بعض المقسمين بين أقسام التوحيد مع اختلاف مآخذها، وأكثر ما وقع هذا الخلط في قسمة الشرك، فإن من الناس من يقسم الشرك إلى شرك أكبر وأصغر وخفي، وهذه قسمة غير صحيحة بلا ريب، لأن المأخذ مختلف، فإن القسمة في الكبر والصغر هي باعتبار قدره، والقسمة في الخفاء يقابلها الجلاء، فهي قسمة باعتبار ظهوره، فمن الشرك ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، ومن الشرك ما هو جلي ومن الشرك ما هو خفي. نعم.
وأما قوله وألقابه فأقول ألقاب التوحيد ثلاثة: أحدها توحيد الإلهية، وثانيها توحيد الربوبية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية اعتقاد أن لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا مدبر لأمر من الأمور إلا الله. وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ألقاب التوحيد الثلاثة المشهورة، وأولها توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد أي بالعبادة، وثانيها توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وثالثها توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته. نعم.
وأما قوله وأركانه فأقول أركان التوحيد اثنان، وهما الصدق والإخلاص، وحقيقة الصدق بذل الجد والاجتهاد في تجريد التوحيد والمتابعة لما ورد في كتاب الله العزيز وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجتهد المريد نجاته في تصحيح الأعمال والأقوال والاعتقادات، وأن تكون موافقة لما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بالبدع والضلالات وما تهوى نفسه، كحال من استحوذ عليهم الشيطان فعبدوا الأموات وأنكروا الصفات وحرفوا كتاب الله أشد من تحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل. وما أحسن ما قاله بعض الأئمة: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، أحدهما عبادة الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع. ولما ذكر العلامة الإمام ابن القيم في نونية التوحيد الذي خلق الله لأجله عباده الذي هو مدلول لا إله إلا الله، قال مبينا لركنيه: والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. ثم عرف رحمه الله الركنين بقوله: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. فتبين من هذا معنى الصدق، وأما الإخلاص فيتضح مما يأتي بعد هذا.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن التوحيد قائم على ركنين اثنين، أولهما الصدق، وثانيهما الإخلاص، وأحسن ما قيل في الفرق بينهما ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وجرى عليه أئمة الدعوة النجدية كالعلامة عبد الرحمن بن حسن وغيره أن الإخلاص هو توحيد المراد بأن لا يكون لقلب العبد قبلة يقصدها غير الرب سبحانه وتعالى. وأما الصدق فهو توحيد الإرادة بأن لا يكون للعبد في حال توجهه إلى الله عز وجل منازع ينازعه ويصيفه عن الإقبال عنه كعادة أو ملة أو طريقة للآباء والأجداد، وإنما يدرك الصدق بشيئين اثنين: أحدهما بذل الجد والاجتهاد في تجريد التوحيد، وثانيهما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه عز وجل مما تضمنه القرآن والسنة.
وأما قوله ما معنى الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبر أنه له وحده، فأقول الإخلاص عبارة عن النية الخالصة وتجريدها عن شوائب الرياء، فيأتي العامل بأعمال الطاعة لوجه الله تعالى مخلصا له ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة، وأن يقصد بقلبه رضا الله جل جلاله بالعبادة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولهذا قال بعض العارفين: إنما تتفاضلون بالإرادات ولم تتفاضلوا بالصوم والصلاة. وقد كان السلف يجتهدون في إصلاح النية والإرادة، حتى قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال غيره تعلم النية فإنها أبلغ من العمل، وذلك أن قيام الدين إنما هو بالنية الصادقة والعمل بالسنة الثابتة، فإذا انتفى أحدهما فالعبادة باطلة لانتفاء الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبر أنه له وحده، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد نبذ عباد الأموات كتاب الله وراء ظهورهم فأشركوا في عبادة الله من لا يستحق العبادة من الأشجار والأحجار والغائبين والأموات، فدعوهم من دون الله ومع الله وأثبتوا لهم التصرف بعد الممات كحال الحياة، بل اعتقدوا أن آلهتهم بعد الممات أكمل حالا منهم قبله، وهذا هو الشرك العظيم الذي ينافي التوحيد والإخلاص. وقد عم في غالب الأقطار: فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما أحسن قول الإمام ابن القيم في نونيته: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الإخلاص، وقد سبق أن ذكرنا حد الإخلاص حدا جامعا مستقيما، فما هو؟ أخونا اللي ما درج ليك، إذا كانت رجليك تلمك ابتغي غير هذه الجهة، ولو كنت عندك في البيت ما مددت رجلي إليك، ولا سيما أننا نتكلم في مسائل التوحيد. ما تعريف الإخلاص؟ تعريف الإخلاص: تصفية القلب من قصد غير الله عز وجل. وقولنا تصفية القلب مردها إلى المعنى اللغوي للإخلاص، وذكرنا للقلب لأنه محل النية، وقد عظم الله سبحانه وتعالى مقام الإخلاص كما قال سبحانه وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي ذلك هو الدين المستقيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد جاءت زيادة خارج الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولا أنسابكم، غير أن هذه الزيادة لا تصح. والمقصود أن محل نظر الرب عز وجل من أحدنا هو نيته وعمله. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بأمر النية ويبينون شدتها، كما جاء فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى من قول سفيان الثوري، وكانوا يذكرون أن النية ترجع على العمل بالتعظيم أو التصغير، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كم من عمل عظيم صغرته النية، وكم من عمل صغير عظمته النية. وإنما يعرف الرياء المخلصون، فإن المخلص يجتهد في الفرار منه فيتعرف إليه بكثرة والداته، ومن ظن أنه أخلص فقد قرب من الرياء، لأن من ركن إلى نفسه واستسلم لها جرته إلى محبة إظهار أعماله للناس وطلب المدح والثناء عليها. وما ارتفع من ارتفع من السلف السابقين إلا بالإخلاص لله عز وجل في أعمالهم، كما جاء هذا عن الإمام أحمد، هذا عن الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. فينبغي على العبد بل على طالب العلم خاصة أن يجتهد في تصحيح نيته، وأن يكرر النظر فيها، وأن يعتني بتصحيحها إذا فسدت، وبردها إلى الحق إذا مالت إلى الباطل، وأن يطهر نفسه بالمجاهدة الدائمة من شوائب الإخلاص كالرياء والتسميع ومحبة المدح والثناء، فإنه إذا أخلص خلص، وإذا لم يخلص تردى في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
وأما قوله: وما تعريف العبادة التي خلقوا لها؟ فأقول: العبادة لغة الانقياد والخضوع والتذلل، وأما شرعا فعرفت بتعاريف لا ينافي بعضها بعضا، كقولهم: العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فعرفها جماعة بأنها كمال الحب والخضوع المتضمن كمال الطاعة. وقال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، مثل الصوم والصلاة والزكاة والحج وأداء الأمانة وصدق الحديث وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك من أنواع البر والطاعة التي أمر الله بها. فعبادة الله طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام الذي خلق الله العباد لأجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد عكس عباد الأموات القضية فأسلموا وجوههم لغير الله وصرفوا العبادة لمن لا يستحقها من الأوثان، وتقربوا إلى الله بما يكون سببا لمقتهم وبغضهم وطردهم من رحمة الله. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جوابا عن السؤال الوارد في حقيقة العبادة وتعريفها، وقد نقل رحمه الله تعالى في ذلك طرفا من تعاريف أهل العلم رحمهم الله، ولا يسلم شيء من هذه التعاريف من المعارضة والمناقضة. وسبق أن ذكرنا تعريفا جامعا لعله أسلم من هذه التعاريف، فما هو؟ في شرح التحفة العراقية فائدة. هذا طرف من العبادة. أحسنت، هذا نوع يأتي ذكره. إيش؟ أحسنت. العبادة هي تأله القلب بالحب والذل، وهي نوعان اثنان، أحدهما تأله القلب لله بالحب والذل، وهذا النوع منقسم إلى نوعين اثنين، أولهما تأله القلب لله بالحب والذل بامتثال خطاب الشرع، وهذا هو العبادة الشرعية، وثانيهما تأله القلب لله بالحب والذل بامتثال غير خطاب الشرع، وهذا هو العبادة البدعية. أما النوع الثاني فهو تأله القلب لغير الله بالحب والذل، وهو العبادة الشركية. فانتظم في هذا التعريف وهذه القسمة جميع أنواع عبادات الخلق. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكره من تعريفات للعبادة أن عباد الأموات ومعظم المشاهد والمزارات قد عكسوا القضية، فلم يسلموا وجوههم لله عز وجل، بل أسلموا وجوههم لغير الله، وصرفوا أنواعا من العبادات لغير ربنا سبحانه وتعالى، وأشركوا معه غيره من هذه الأوثان المعظمة، فذبحوا لها ونذروا وحلقوا الرؤوس في أوقات الاجتماع لتعظيمها، ونذروا النذور وتصدقوا بالصدقات وأنواع الأوقاف والقربات عند هذه المشاهد والمزارات، حتى صاروا ضحكة وسخرية لكل أحد، حتى الكفار الأصليين. فإنه يوجد في كلام بعض الرحالة الغربيين الذين وصلوا إلى بعض بلاد المسلمين ذكر طرف من الأفعال الشركية التي استقبحها هؤلاء بما عليها فطرهم وإن كانت ملطخة. وما أحسن قول شاعر النيل حافظ إبراهيم: من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أركانها الصلوات، أحياؤنا لا يلزقون بدرهم وبألف ألف يلزق الأموات، يعني بما ينذر عند القبول من النذور ويوقف عليها من الأوقاف وينفق من النفقات.
وأما قوله وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحد جهله فأقول إن العلم النافع في الدنيا والآخرة هو علم الكتاب والسنة وما سواه، فإما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله أو خير منه. ولله در القائل حيث يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة
قال رسوله
صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاش النصوص من الذي
ليس خلف ولا خلف فخلف من بعدهم إيش؟ خلف. والخلف هو الخلاف، والخلف هو الجيل الحادث الذي وقع عمله على خلاف الجيل السابق. والوزن عرضيا مستقيم بكليهما، لكن المعنى في الأول أولى وأصح، يعني ليس خلف فيه. نعم
خلف فيه.
نعم خلف.
حاش النصوص من الذي منيت به من فرقة التعطيل والتمويه. ولبعض العلماء رحمهم الله تعالى: ومن لا يربيه الرسول ويسقيه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له نسب ولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. فالعلم النافع هو ما جاء في كتاب الله تعالى وما صح في كتاب الله تعالى وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى بصفاته وما أمر به عباده وما نهاهم عنه وما يترتب على ذلك من الجزاء في الدار الآخرة. وهذه هي أقسام العلم النافع كما قال ابن القيم في النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بعضا من جوابه عن السؤال المتعلق بالعلم النافع، تقي بالعلم النافع. وسبق أن عرفت أن العلم النافع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة وحفيده بالتلمذة ابن رجب في بيان فضل علم السلف على الخلف، أن العلم النافع هو ما دل على شيئين اثنين: أحدهما معرفة الله وتعظيمه وإجلاله، وثانيهما معرفة أمره ونهيه. فإن العلم النافع يدل طالبه على الله عز وجل ويكشف له أمر الله عز وجل ونهيه، ومحل هذا العلم هو الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالوحي المشتمل على القرآن والسنة. وفي حديث معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير الكامل أن يرزق العبد فقها في الكتاب والسنة يجمع فيه بين العلم والعمل. فإن اسم الفقه لا يطلق بالإجماع كما ذكره ابن القيم إلا على من جمع بين العلم والعمل، وهذه علامة إرادة الله سبحانه وتعالى عبده بالخير. وما عدا علوم الكتاب والسنة فهي إما آلات لفهمها وإما أجنبية عنها. فأما الآلات الموصلة إلى فهمها فهي الضالة المنشودة، وأما الأجنبي عن الكتاب والسنة فهي الآلة الضارة المغلوبة، الآلة الضارة المغلوبة، كما ذكر هذا المعنى أبو الفضل ابن حجر في كتاب العلم من فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وجماع العلم النافع مما يرجع إلى الكتاب والسنة ما جمع المطالب الثلاثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، إذ قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو أمر والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ثم بين بعد هذه العلوم الثلاثة أن هذه العلوم كائنة في القرآن والسنة، ومن قال فيها بغير القرآن والسنة فقد تحلق وأتى بما لا يغني ولا ينفع. ولذلك فإن أكمل الناس علما هم المستغلون بعلوم القرآن والسنة على الهدي الذي مضى عليه الرعيل الأول، وأشقى الناس من صدف عن علوم الكتاب والسنة واشتغل بعلوم الخلق. وقد سبق من كلام أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى قدر نافع من بيان هذا المعنى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف.
نعم. فيجب على كل مكلف وجوبا عينيا الإيمان بجميع كتب الله، فيعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد، وأنه المستحق للعبادة دون من سواه، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه متصف بجميع ما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الكلام بصوت وحرف يليقان بعظمته تعالى، وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته، يتكلم بشيء بعد شيء، وأنه مستوي على عرشه بائر من خلقه، وأن له وجها ويدين ويدين وعينين وقدما وساقا. ويدين وعينين وقدما وساقا وصورة وسمعا وبصرا وعلما وإرادة وقدرة ومشيئة، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأن ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك يجب على كل مكلف الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره والآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. وكذا يجب على المكلف امتثال ما أمر الله به بكتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما هو مفصل في كتب أهل السنة والجماعة بأدلته الشرعية. وقال في شرح الإقناع: قال الإمام أحمد رحمه الله: ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، قيل له: فكل العلم يقوم به الدين. قال الفرض الذي عليه في نفسه لا بد له من طلبه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. وكذلك يجب على المكلف اجتناب ما نهى الله عنه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن العلم النافع هو العلم الراجع للكتاب والسنة مما تعلق بالمطالب الثلاثة المنتظمة في أبيات ابن القيم المتقدمة، ذكر أنواعا من العلوم الراجعة إلى هذه المطالب الثلاثة مما يجب على العبد تعلمه والبصيرة فيه، ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما فيه تنبيه إلى وجوب طلب العلم. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من العلم ما هو فرض على كل أحد، كما صرح بإجماعهم أبو عبد الله الشافعي وأبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في آخرين من أهل العلم. والقدر الواجب على الإنسان من العلم هو ما لا يصح إسلامه إلا به، فإذا فرط في هذا القدر من العلم كان حينئذ مرتدا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر نواقض الإسلام الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والقدر الذي يتحقق به الإعراض ويكون الإنسان مرتدا وإن ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله هو أن يفرط في تعلم العلم الذي لا يسعه جهله ولا يصح دينه إلا به، كما نص على ذلك الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في جواب نقله عنه تلميذه الشيخ سليمان ابن سحنان. وهذا مما ينبه الإنسان إلى وجوب تعلمه العلم الذي لا يسعه جهله. وبينا أن فيما سلف أن هذا العلم يرجع إلى أصول ثلاثة، وذلك في التعليقات على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. والمحل يحتاج إلى طول لعظم هذه المسألة وكثرة الجهل بها، فإن كثيرا من الناس لا يعرف القدر الذي يصحح به دينه من العلم، فتجدهم يفرطون في علوم واجبة ويستغلون بعلوم غير واجبة عليهم. فربما رأيت إنسانا وقد رأيناه يحفظ أسانيد ويعرف أحوال رواه، ولكنه لا يفقه في مسائل من مقدمات الفقه الذي تتعلق بطهارته وصلاته، فأي علم فاز به هذا؟ ولكن للإسناد طغيانا كطغيان المال كما قال حماد بن سلمة، ولذلك يسرق الناس بهذا الطغيان ويصدون عن العلم النافع ويتلاعب بهم الشيطان تلاعبه بالصبيان. نعم.
وللعلم ست مراتب ذكرها الإمام الحافظ ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أولها حسن السؤال، الثاني حسن الإنصات، الثاني حسن الإنصات والاستماع، الثالث إنصات والاستماع، الثالث حسن الفهم، الثالث حسن الفهم، الرابع الحفظ، الخامس التعليم، السادس ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا جملة من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة نقلها عنه غير واحد كالسفاريني في غذاء الألباب لنفاستها، وفيها أن للعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، وهذا الباب باب عظيم له أحكام، ومن أحسن من ذكر أحكامه الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين والطوفي في علم الجدل في علم الجدل، فإن للسؤال أحكاما من أتقنها وأحسنها فإنه حينئذ تفتح له أبواب العلم، ومن لا يحسنها فإنه يحرم من العلم. ومن جملة تلك القواعد أن لا ينشغل العبد بالسؤال عما لا ينفعه، كما ذكر أن الشعبي رحمه الله تعالى سئل ما اسم زوجة إبليس فقال رحمه الله: ذاك عرس ما شهدناه. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في مفحمات الأقران أن الناس كانوا يسألونه زمنا طويلا عن ماء طوفان نوح هل كان مالحا أم عذبا، فمثل هذه الأسئلة إذا سألها العبد كان سؤاله سيئا يبادر بالتغليظ والتعنيف، لا سيما إذا كان مبتدئا ليردع عن غيه، وقد يغضب في التعليم والموعظة لدفع مضرة السؤال على المتعلم، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب عند التعليم والموعظة في حديث ذات أنواط المروي في السنن عن أبي واقد الليثي، وقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ثم ذكر من المسائل التي تضمنها الغضب عند الموعظة والتعليم، فما يراه بعض الطلبة من تعنيف بعض الأشياخ له يظنه على وجه لا منفعة ولا مصلحة فيه، مع أن عين المصلحة في أن يعنف عليه ليردع عن اشتغاله بالسؤال عما لا ينفع، أو عن سؤاله في شيء لا قبل له به، كمن يسأل عن أمور عظام لا يقدم فيها شيئا ولا يؤخر شيئا، فمثل هذا يصد عن الاشتغال بها لأنه لا منفعة له من السؤال، وما أكثر هذا النوع في أسئلة الناشئة. وينبغي أن يتعلم طالب العلم كيفية السؤال حتى يرزق العلم الصحيح، فإن من رزق حسن السؤال فتح له المعلمون خزائن علمهم وزودوه بما ينفعه. أما المرتبة الثانية فهي حسن الإنصات والاستماع، فيلقي بقلبه إلى كلام المعلم لا أن يكون مع المعلم ببدنه غائب الروح، بل حقيقة الإقبال أن يكون مستمعا لا سامعا، فإن المستمع يكون حاضر القلب مقبلا بجميع حواسه وجوارحه على معلمه. والمرتبة الثالثة حسن الفهم، بأن يوفق العبد إلى حسن الفهم لما يسمعه من الكلام أو ما يقرأه من دلائل القرآن والسنة، وإذا حرم العبد حسن الفهم ضره طلبه للعلم، وربما نسب لأهل العلم شيئا بسبب سوء فهمه. ومن هنا ينبغي أن يكون من دعاء طالب العلم أن يرزقه حسن الفهم، فإذا كان المشتغلون بالتجارة يسألون ربهم التوفيق في صفقاتهم فينبغي أن يكثر طالب العلم من سؤال الله عز وجل أن يرزقه حسن الفهم، فإن مما تفاضل به الناس الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده. وليحذر طالب العلم من سوء الفهم، احذر طالب العلم من سوء الفهم، وإذا بدا له شيء من العلم لم يقل به أحد من قبله فليعرض فهمه هذا على العلماء الراسخين، على العلماء الراسخين ليبينوا لهم صحة فهمه أو خطأه. أما المرتبة الرابعة فهي الحفظ، ومن طلب العلم بلا حفظ فلا يتعنى، فإن الأمر كما قال مصنف هذه الرسالة العلامة ابن مانع في إرشاد الطلاب قال: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، وقد تكاثرت على ذلك أدلة القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة أن علم هذه الشريعة لا يحصل للعبد إلا بالعناية بالحفظ. وما آل إليه الأمر من الإجراء على الحفظ حتى من بعض المنتسبين إلى الشريعة فذلك لضعف حفظهم وقلة علمهم، فاتخذوا سلما يعتذرون به بأن أجروا على المستغلين بالحفظ، وعظمت دعواهم بأن المطلوب هو الفهم. وكيف يفهم من لا يحفظ؟ فإن من يريد أن يفهم كلاما لا بد أن يحفظ ذلك الكلام الذي يشهد بعضه لبعض، وربما كانت آية في أول المصحف تفهم بآية في آخر المصحف. وانظر إلى صدق ذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، كيف أن هذه الآية تفهم بآية في آخر المصحف في سورة الانفطار في قول الله سبحانه وتعالى: أحسنت، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإنما فهمت الآية التي في أول المصحف بآية في آخر المصحف، ومن لم يكن حافظا فإنه لا يتقن ذلك. ومثل هذا في الأحاديث النبوية، فإن الأحاديث النبوية يصدق بعضها بعضا، كحديث جرير المخرج في الصحيحين الذي مر معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعانة لتحصيل فضل رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بالاجتهاد في صلاتين، فقال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقد أرشد إلى معنى هذا الحديث الحديث المخرج في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. بل أوعر من هذا الأمر، قد يحتاج الإنسان لفهم قاعدة كلية في الشريعة ومعرفة خطاب الشرع بالحفظ، كخلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن أهل العلم اختلفوا في الطائفة النافرة، أهم الطالبون للعلم أم هم المجاهدون، على قولين اثنين يقابلهما في الطائفة القاعدة مثلهما، أهي المشتغلون بطلب العلم أم المجاهدون. وأصح القولين أن الطائفة القاعدة هم المشتغلون بطلب العلم، والطائفة النافرة هم المشتغلون بالجهاد. وقد دل على ذلك فهم الشريعة كما استخرجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة بأن تصفح كلمة النفير في القرآن والسنة لم يأتي قط أبدا إلا على معنى الجهاد، فدل هذا على أن النفير في هذه الآية يراد به الجهاد، فقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين يعني يكون النافر في الجهاد خارجا له ويكون الباقي في طلب العلم، ولهذا فإن من عاب طلاب العلم بالقعود فقد عاب الشريعة، فإن الشريعة أمرت ببقاء طلاب العلم لأن حفظ العلم وفهمه يحتاج إلى جمع نفس وطمأنينة قلب ورباطة جاس، وهذه لا تشتغل لمن يقابل العدو الكافر وإن لا تحصل لمن يقابل العدو الكافر، وإنما تحصل لمن كان قاعدا يريد طلب العلم، ومن هنا كان طلب العلم أفضل من الجهاد بالنفس لأن طلب العلم المساعد.
الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من برنامج الدرس 13، والكتاب المقروء فيه هو الأجوبة المفيدة، هو الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة للعلامة بن مانع رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المتفنن محمد بن عبد العزيز ابن محمد التميمي يكنى بأبي عبد العزيز ويعرف بمكنسة المذهب وبابن مانع، وبه اشتهر، وإنما لقب بلقب مكنسة المذهب لتضلعه في معرفة فقه الحنابلة رحمه الله تعالى. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في سنة 300 بعد الألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 17 من شهر رجب 85 بعد 300 وله من العمر 85 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب بلا ريب الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة بدليلين اثنين، أحدهما تصريح المصنف بهذا الاسم في ديباجة كتابه والآخر أنه طبع بهذا الاسم في حياته رحمه الله
المقصد الثاني بيان موضوعه. أجاب المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على أسئلة مشهورة للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، كتبها رحمه الله تعالى لأهل عصره على وجه التمرين لهم وحملهم على العناية بمعرفة التوحيد، وقد أجاب على هذه الأسئلة أيضا العلامة عبد الله أبا بطين مفتي الديار النجدية رحمه الله تعالى. المقصد الثالث توضيح منهجه. كتب المصنف رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه اشتملت على ذكر هذه الأسئلة وبيان الموجب للإجابة عنها، وذكر اسم كتابه هذا، ثم شرع يجيب عن الأسئلة سؤالا سؤالا يزين ذلك بالأدلة الشرعية، والنقولات المرعية، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بصفات الكمال المنعوت بنعوت العظمة والجلال، الذي علا فوق مخلوقاته وتنزه عن سمات المحدثات فلا تشبه ذات بذاته، والصلاة والسلام على
فلا تشبه ذات بذاته
والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي عرج به إلى ربه فنال الكمال بدنوه من الله وقربه، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين أيد الله بنصرهم قواعد الدين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة تشتمل على حل الأسئلة التي أوردها الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن قدس الله سره في بعض مؤلفاته المفيدة، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. طلبها مني بعض الإخوان العارفين، ولعلمي بحسن نيته ومحبته للعلم والفقه بالدين كتبت هذه الكلمات التي سميتها الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة. ومن الله وحده أستمد التوفيق والسداد، إذ عليه التوكل والاعتماد. وقبل الأخذ في الجواب نذكر عبارة المصنف مجملة ثم نعود إلى حلها تفصيلا. قال عليه الرحمة: ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله؟ وما الإلهية المنفية بلا النافية للجنس؟ وما خبرها؟ وما معنى الإلهية التي ثبتت لله وحده دون ما سواه؟ وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه؟ وما معنى الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبره أنه له وحده؟ وما تعريف العبادة التي خلقوا لها؟ وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله؟ وما معنى اسم الله تعالى الذي لا يهو؟ وما معنى اسم الله تعالى الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره؟ وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجته هذه المعالم التي سبق ذكرها في التعريف بالمصنف، وقد زلت به القدم رحمه الله تعالى، حيث ذكر عبارة من عبارات القبوريين راجت في كتب كثير من المتأخرين، وهي قوله رحمه الله: قدس الله سره، فإن السر عندهم معنى يراد به القدرة على الضر والنفع، فإن هؤلاء يعتقدون في معظميهم أن لهم أسرارا ينفعون بها ويضرون، فتجدهم يزعمون أن لهذا الشيخ سرا عظيما يتعلق بكذا وكذا، ويذكرون لشيخ آخر من الأولياء المزعومين من الموتى سرا آخر يتعلق بكذا وكذا، وقد بلغت بهم الحال أن جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم المقام الأعظم من ذلك في زعمهم، فسموه صلى الله عليه وسلم بالسر الجامع، وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أركان الضر والنفع، وأما غيره من الأولياء والصالحين فإن لكل واحد منهم سرا يناسبه. وبهذا التقرير تعلم أن هذا الدعاء دعاء ممنوع، فلا يشرع أن يقال عقب ذكر أحد من الموتى قدس الله سره. أما الدعاء بقول قدس الله روحه فإن له معنيين اثنين، أولهما نزه الله عز وجل روحه ومتعه بأنواع النعيم، وهذا معنى صحيح، والثاني جعل الله لروحه جلالة وقدرا يستطيع به القدرة على الضر والنفع، وهذا معنى باطل، فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء على إرادة المعنى الأول كان الدعاء فاسدا، كان الدعاء صحيحا، وإذا دعا على إرادة المعنى الثاني كان الدعاء باطلا، كان الدعاء باطلا ممنوعا. والأولى العدول عن مثل هذا الدعاء إلى الدعاء المشروع الوارد في القرآن والسنة بأن يقال غفر الله له أو رحمه الله عز وجل. واعلم أن مثل هذا التدقيق إنما يصل إليه المرء بفهم التوحيد فهما صحيحا، فهما صحيحا بينا، وكم من كلمة تجري على ألسنة الناس بل ألسنة المشتغلين بالعلم تخالف التوحيد الصحيح، مما يعظم جناب التوحيد ويحمل النفس على الاجتهاد في طلبه ومعرفة مقاماته ومراتبه وما يخدش فيه. وهذه الزلة من هذا العالم الكبير لا توجب القدح في جنابه والغض من رتبته، فإنه كان من أكابر العلماء المصنفين في العلوم الشرعية، ومن جملتها علوم الاعتقاد، وقد كان رحمه الله تعالى يعد من الأفذاذ من المتأخرين من علماء هذه البلاد، فقد أوتي علما واسعا في العلوم الأصلية كالتفسير والاعتقاد والفقه والحديث، وأوتي بسطة في علوم الآلة لم تكن لغيره من نظرائه من علماء هذه البلاد، فقد كان يحسن علوما كثيرة من علوم الآلة لا يعرفها كثير من أهل هذه البلاد كعلم العروض والقوافي والمنطق والفلسفة، وهو من أكثر علماء القرن المتأخر من هذه البلاد ممن رحل ودخل بلادا كثيرة في طلب العلم، وهو عالم ضيعه أهل بلده، فإن له آثارا كثيرة تدل على علم عظيم، ومع ذلك فإن كثيرا من هذه الآثار لم يطبع بل ربما فقد، ومنها كتاب عظيم وقف على نقل منه اسمه كتاب الرد على الجهمية، وقد وصفه رحمه الله تعالى بأنه كتاب كبير، وله رحمه الله تعالى تعليق كثيرة طبعت وذهبت كتعاليقه على ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات ودليل الطالب، وله تصانيف أخرى طبعت قديما واختفت كهذا الكتاب الذي طبع مرة واحدة ثم صار عزيزا لا يكاد يوجد. والزلة التي وقعت منه رحمه الله تعالى مقتضاها ما كتبه الله عز وجل على ابن آدم من النقص، كما قال بعض السلف: لكل عالم زلة، ولكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة. وقال الصنعاني: ما من عالم إلا وله نادرة، يعني قول يستغرب صدوره منه. وقد بينا فيما سلف ما يجب على طالب العلم إزاء زلة العالم. نعم.
فأما قوله: ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله؟ فأقول إن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي في الدنيا لمن قالها من السيف جنة، وفي الآخرة لمن عمل بمقتضاها مفتاح الجنة. وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لا عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حق ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدا فحاسبه. قال شيخ الإسلام: اتفقت الأمة على أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو بظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من فضائل كلمة الإخلاص، وأنها كلمة التقوى، وأنها العروة الوثقى، وأنها أمان لمن قالها في الدنيا تعصم ماله ودمه وعرضه، وأمان له في الآخرة بدخوله الجنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في شرح العلامة بن فوزان على رسالة كلمة التوحيد لإمام الدعوة بيان هذه الفضائل جميعا مطولة. وقد أورد رحمه الله تعالى حديثا في ذلك فيه ضعف، ولا حديث الصحاح في بيان فضائل هذه الكلمة كثيرة تغني عن مثله. وقد صنف ابن حجي من علماء الدعوة النجدية كتابا نفيسا اسمه الكلام المنتقى على كلمة التقوى، وقد طبع أكثر من مرة. كما أن علامة العراق محمود شكري البغدادي السلفي ألف كتابا نافعا في بيان معانيها اسمه كنز السعادة في معنى كلمة الشهادة.
نعم. وهذه الكلمة الطيبة دالة بمنطوقها وموضوعها على نفي استحقاق الإلهية عن غيره تعالى والبراءة من كل معبود سواه، وإثبات استحقاق الإلهية على وجه الكمال لله تعالى. فالنفي يستفاد من لا واسمها وخبر والمقدر، والإثبات يستفاد من الاستثناء لأن الإثبات بعد النفي المتقدم أبلغ من الإثبات بدونه. وهذه طريقة القرآن يقرن بين النفي والإثبات غالبا كما في هذا الموضع، لأن المقصود لا يحصل إلا بهما. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن القيم: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن بين النفي والإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته. وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله دالة بمنطوقها وموضوعها على أمرين اثنين: أحدهما استحقاق الإلهية لله عز وجل، والثاني البراءة من كل معبود سواه، فجمع فيها بين النفي والإثبات، فالإثبات مشتمل على إثبات استحقاق الإلهية لله، والنفي مشتمل على نفيها عما سواه. وبين رحمه الله تعالى أن النفي مستفاد من لا النافية للجنس مع اسمها وخبرها المقدر، فإن تقدير الكلام لا إله حق، وأما الإثبات فإنه مستفاد من الاستثناء وفيه إلا الله. وهذه الطريقة البديعة في تقديم النفي على الإثبات أبلغ من الاقتصار على الإثبات وحده، ولهذا كانت هذه هي طريقة القرآن، فإن الله عز وجل كثيرا يقرن بين النفي والإثبات فيما يروم إثباته لنفسه ونفي الشركة لغيره معه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجمع في كل بين النفي والإثبات مقدما للنفي. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من النقل عن ابن القيم يسمى بكليات القرآن المعنوية، وقد مر معنا أن كليات القرآن تكون تارة لفظية والمراد بها اللفظ المضطرد على معنى واحد، كقول ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه كل سلطان في القرآن فهو حجة. ووراء هذا النوع نوع أشرف وأعظم، وهو كليات القرآن المعنوية، والمراد بها الأساليب الكلية في سياقة القرآن الكريم، وقل من مهر في النوع الثاني، وإنما توجد منه قطع مبددة في كلام طائفة من العلماء الراسخين كابن جرير في تفسيره، وابن عطية في المحرر الوجيز، وابن عباس بن تيمية الحفيد في تصانيفه، وتلميذه ابن القيم، وحفيده بالتلمذة ابن رجب، وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي، وشيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور. وهو فن عظيم، كقولهم مثلا إن طريقة القرآن أن يقرن الترغيب بالترهيب، فيجمع في سورة واحدة بين آيات تحث على إتيان الأمر وترغب فيه وتبين الوعد لفاعله، وتقرن بآيات تشتمل على النهي وتبين الوعيد على مرتكبه. ولا يرقى إلى هذه الرتبة إلا من فهم القرآن فهما كاملا، وهذا هو الخير العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث المخرج في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، ثم ذكر فهما في القرآن آتاه الله رجلا.
إذا تقرر هذا فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فتضمنت نفي استحقاق الإلهية عما سوى الله وإثباتها له جل وعلا، ولا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها مقدر تقديره حق، وهو مرفوع بالضمة الظاهرة وإلا حرف استثناء، والاسم الكريم مستثنى وهو مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه بدل من الخبر عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين، ولا إله إلا الله لا شروط.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى لا إله إلا الله المفهوم من كلامه المتقدم، وهو أنه لا معبود حق إلا الله، فالإلهية كلها لا تصلح إلا لله، ولا يستحق أحد سواه شيئا منها ولو شيئا يسيرا، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولو كان دعاؤه بشيء يسير. وقال تعالى: ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي فيعم كل شيء ولو كان أمرا يسيرا. ولهذا من عظم فهمه للتوحيد عظم عنده اليسير الذي يتصاغره الناس ويرون أنه لا يضر، كما ذكر عن المرأة الصالحة فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ محمد بن عبد الوهاب، أنها لما خرجت إلى بعض النواحي لقيت قوما لا يجوز أحد منهم، لا يجوز أحد محلهم حتى يقدم شيئا لوثنهم ومعظمهم، فقالوا لركبها: قدموا شيئا ركبها، قدموا شيئا. فقال أحد خدامها على سبيل السخرية والاستهزاء بهم: ليس له عندنا إلا التراب. وهذه الكلمة تقال عند أهل نجد على إرادة الإهانة، على إرادة الإهانة والذلة لصاحب الطلب. فقالت رحمها الله لكمال توحيدها وحسن فهمها: حتى التراب لا نقدمه له. فأرادت بهذا حسم المادة وأن لا يكون شيء أبدا لغير الله عز وجل ولو كان إخراجه على مثل هذه الصورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إعراب هذه الكلمة، فبين أن لا نافية للجنس، وكون لا نافية للجنس يقتضي أن يكون لها اسم وخبر، فأما اسمها فهو كلمة إله، وأما خبرها فمحذوف مقدر، اختلف العلماء في تقديره على أقوال، أحسنها قول من قدره بأنه حق، وبعده قول من قدره بشبه الجملة بحق، وقيل في ذلك أقوال أخرى أصحها ما ذكرنا، وإلا حر استثناء. والاسم الأحسن الله مستثنى وهو مرفوع، وقد عدل المصنف رحمه الله تعالى عن تعبير كثير من المعربين الذين يقولون إذا ورد اسم الله قالوا في إعرابه لفظ الجلالة كيف وكيف، وقد بينا أن هذا التعبير تعبير لا يصلح، وقد اختلفت تعابير أهل العلم عنه، فمنهم من قال الاسم الجليل كما ذكر جليل كما ذكر بعض المالكية، وقال بعضهم الاسم الكريم، والأولى أن يقال الاسم الأحسن، لأن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى، واسم الله واحد منها، فالأكمل أن يقول المعرب الاسم الأحسن الله مرفوع، الله مرفوع أو منصوب أو مجرور باعتبار محله الإعرابي. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه كونه مرفوعا، فقال: لأنه بدل من الخبر عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين، وهذه الجملة لا تنفق عند النحويين. فلماذا؟
ما في أحد يشتغل بالنحو؟ سن بغادي أحسنت.
عطف النسق علامته أن يكون بين التابع والمتبوع حرف عطف كالواو أو غيره، وهذه الجملة ليس فيها حرف نسق كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال: تال بحرف متبع، متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق. فضرب مثالا بهذه الجملة: أخصص ودا وثناء من صدق، فجعل العطف بين الود والثناء، وهذه الجملة ليس فيها حرف عطف، وصواب العبارة عطف بيان. فإن عطف البيان هو الذي وقع الخلف فيه في هذه المسألة بين جمهور البصريين وجمهور الكوفيين، فجمهور البصريين على أن حق في هذا المحل لا تكون عطف نسق لأنها نكرة، وهم يمنعون التخصيص بالنكرة في هذا المحل، وأما الكوفيون فهم على خلافهم. وعلى كل فإن المراد بيانه أن أشهر الأقوال في إعراب الاسم الحسن الاسم الأحسن الله أنه مرفوع، وقيل غير ذلك، إلا أن أكثر أهل العلم على هذا كما ذكره ابن يوسف في شرح كلمتي التوحيد، ونقله الشيخ محمود شكري الألوسي عن بعض الفضلاء في كتابه كنز السعادة، وذكر وجوها كثيرة في توجيه رفعه تصل إلى 6 وجوه، وذكر وجهين أيضا في جواز نصبه، إلا أن القول المشهور كما عرفت هو أنه يعرب مرفوعا إما على البدلية وإما على كونه عطف إيش؟ عطف بيان. نعم.
ولا إله إلا الله لها شروط 7 ذكرها السائل في شرح التوحيد، أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد.
هذه كلمة ساقطة، اليقين المنافي للشك. نعم.
الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شروط لا إله إلا الله منقولة عن السائل وهو العلامة عبد الرحمن ابن حسن، إذ ذكرها في كتابه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وقد جمعت هذه الشروط 7 في 2 مشهورين مع زيادة شرط ثامن، فما هما البيتان؟ ما الجواب؟ البيت الثاني إبراهيم، أحسنت، لمن هذان البيتان؟ نعم حسن. أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد الشيخ عيد الشيخ سعد الفالح عن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. وهذان البيتان ينبغي أن يحفظهما طالب العلم. نعم.
وأما قولهما الإلهية المنفية بلا النافية للجنس، فأقول هي العبادة بحق، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه إلها وعبده من دون الله، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فتضمن هذا نفي الإلهية التي هي العبادة بحق عما سوى الله وإثباتها لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، فظهر بطلان عبادة الأموات والأشجار والأحجار والاستغاثة بغير الله الذي لا يملك الضر والنفع أحد سواه،
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جواب السؤال الصادر من المجدد الثاني العلامة عبد الرحمن بن حسن في قوله ما الإلهية المنفية بلا النافية الجنس، فذكر أن الإلهية المنفية هي العبادة بحق، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. والإله الحق هو إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. وأما الآلهة الباطلة فهي آلهة كثيرة اتخذها الناس من العالم العلوي كالكواكب والقمر والنجوم، أو من العالم السفلي كالأوثان والمشاهد والمجارات.
وأما قوله وما قدرها فأقول قد سبق منا تقديره بقولنا حق لا كما قدره الجاهلون بمعنى لا إله إلا الله بقولهم ممكن أو موجود، فإن هذا غلط فاحش، لأن معناه أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، وهذا جهل عظيم بمعنى هذه الكلمة الطيبة. فالنزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حقا أو باطلا كما هو ظاهر لمن تدبر القرآن. وأما قوله وما
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الجواب عن سؤال وما خبرها، يعني خبر لا النافية للجنس، فإنه لا بد لها من خبر، فذكر أن الخبر هو ما سبق تقديره بأن الخبر هو ما سبق تقديره بقولنا حق، ثم كرر رحمه الله تعالى ببيان بطلان قول من قدر الخبر بقولهم ممكن أو موجود، فإن مقتضى هذا أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، وهذا جهل عظيم، فإن الآلهة التي وجدت وأمكنت غير الله عز وجل كثيرة، فإنه ما من أمة إلا وكان لها معبود من دون الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كان النزاع بين الرسل وأقوامهم كما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد. وإنما التقدير الصحيح أنه لا إله حق، فإن جميع المعبودات غير الله سبحانه وتعالى وإن أمكنت وكانت موجودة عند الناس إلا أنها جميعا معبودات باطلة، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى.
وأما قوله وما معنى الإلهية التي ثبتت لله وحده دون سواه فأقول قد علم مما قدمنا جواب هذا السؤال، فإن معنى الإلهية العبادة، ولا يستحقها إلا الله وحده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. وأما قوله وما أنواع
الحضيض الداني،
بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى الإلهية التي تثبت لله وحده، وأنها العبادة كلها، فلا يستحق أحد شيئا من العبادة مهما عظم قدره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
وأما قوله وما أنواع التوحيد، فأقول أما التوحيد فهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تنفك عن الذات ولا تدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون من سواه. وأما أنواعه فنوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول توحيد الربوبية، وهو إثبات حقيقة ذات الرب وصفاته وأسمائه وأفعاله وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده. وأما الثاني فهو توحيد الإلهية والعبادة، وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتقرير النوع الأول ودعوة المشركين إلى الثاني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أنواع التوحيد، وقدم بين يديها تعريف التوحيد، وقد سبق أن ذكرنا غير مرة أن التوحيد يعرف باعتبار معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقوقه، وهذا الحد جامع لحقوق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والثاني معنى خاص وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأكثر ما يطلق التوحيد في أدلة الشريعة بالمعنى الخاص. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنواع التوحيد جامعا بين اعتبارين مختلفين، وقد ذكرنا في غير هذا المقام أن التوحيد يقسم باعتبارات عدة باختلاف مأخذ القسمة، والذي يناسب المقام أن تعرف أن التوحيد يقسم باعتبار تعلقه بالله عز وجل، أي بما يجب له إلى ثلاثة أقسام. أولها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. أما الاعتبار الثاني فهو باعتبار تعلقه بالمخلوق، أي بما يجب عليه لله عز وجل، فينقسم إلى قسمين اثنين. أولهما توحيد في المعرفة والإثبات، تندرج فيه الربوبية والأسماء والصفات، وثانيهما توحيد في الإرادة والنيات، يندرج فيه توحيد الألوهية والعبادة. وقد يخلط بعض المقسمين بين أقسام التوحيد مع اختلاف مآخذها، وأكثر ما وقع هذا الخلط في قسمة الشرك، فإن من الناس من يقسم الشرك إلى شرك أكبر وأصغر وخفي، وهذه قسمة غير صحيحة بلا ريب، لأن المأخذ مختلف، فإن القسمة في الكبر والصغر هي باعتبار قدره، والقسمة في الخفاء يقابلها الجلاء، فهي قسمة باعتبار ظهوره، فمن الشرك ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، ومن الشرك ما هو جلي ومن الشرك ما هو خفي. نعم.
وأما قوله وألقابه فأقول ألقاب التوحيد ثلاثة، أحدها توحيد الإلهية، وثانيها توحيد الربوبية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية اعتقاد أن لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا مدبر لأمر من الأمور إلا الله. وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ألقاب التوحيد الثلاثة المشهورة، وأولها توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد أي بالعبادة، وثانيها توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وثالثها توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته.
نعم. وأما قوله وأركانه فأقول أركان التوحيد اثنان، وهما الصدق والإخلاص، وحقيقة الصدق بذل الجد والاجتهاد في تجريد التوحيد والمتابعة لما ورد في كتاب الله العزيز وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجتهد المريد نجاته في تصحيح الأعمال والأقوال والاعتقادات، وأن تكون موافقة لما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بالبدع والضلالات وما تهواه نفسه، كحال من استحوذ عليهم الشيطان فعبدوا الأموات وأنكروا الصفات وحرفوا كتاب الله أشد من تحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل. وما أحسن ما قاله بعض الأئمة: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، أحدهما عبادة الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع. ولما ذكر العلامة الإمام ابن القيم في النونية التوحيد الذي خلق الله لأجله عباده الذي هو مدلول لا إله إلا الله، قال مبينا لركنيه: والصدق والإخلاص لركنيه، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. ثم عرف رحمه الله الركنين بقول وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. فتبين من هذا معنى الصدق، وأما الإخلاص فيتضح مما يأتي بعد هذا.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن التوحيد قائم على ركنين اثنين، أولهما الصدق وثانيهما الإخلاص. وأحسن ما قيل في الفرق بينهما ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وجرى عليه أئمة الدعوة النجدية كالعلامة عبد الرحمن بن حسن وغيره، أن الإخلاص هو توحيد المراد بأن لا يكون لقلب العبد قبلة يقصدها غير الرب سبحانه وتعالى. وأما الصدق فهو توحيد الإرادة بأن لا يكون للعبد في حال توجهه إلى الله عز وجل منازع ينازعه ويصرفه عن الإقبال عنه كعادة أو ملة أو طريقة للآباء والأجداد. وإنما يدرك الصدق بشيئين اثنين، أحدهما بذل الجد والاجتهاد في تجريد التوحيد، وثانيهما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه عز وجل مما تضمنه القرآن والسنة.
وأما قوله ما معنى الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبر أنه له وحده، فأقول الإخلاص عبارة عن النية الخالصة وتجريدها عن شوائب الرياء، فيأتي العامل بأعمال الطاعة لوجه الله تعالى مخلصا له ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة، وأن يقصد بقلبه رضا الله جل جلاله بالعبادة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولهذا قال بعض العارفين: إنما تتفاضلون بالإرادات ولم تتفاضلوا بالصوم والصلاة. وقد كان السلف يجتهدون في إصلاح النية والإرادة، حتى قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال غيره تعلم النية فإنها أبلغ من العمل، وذلك أن قيام الدين إنما هو بالنية الصادقة والعمل بالسنة الثابتة، فإذا انتفى أحدهما فالعبادة باطلة لانتفاء الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبر أنه له وحده، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد نبذ عباد الأموات كتاب الله وراء ظهورهم فأشركوا في عبادة الله من لا يستحق العبادة من الأشجار والأحجار والغائبين والأموات، فدعوهم من دون الله ومع الله وأثبتوا لهم التصرف بعد الممات كحال الحياة، بل اعتقدوا أن آلهتهم بعد الممات أكمل حالا منهم قبله. وهذا هو الشرك العظيم الذي ينافي التوحيد والإخلاص، وقد عم في غالب الأقطار: فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما أحسن قول الإمام ابن القيم في نونيته: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداء أو له الوصفان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الإخلاص، وقد سبق أن ذكرنا حد الإخلاص حدا جامعا مستقيما، فما هو؟ أخونا اللي ما در رجليك،
إذا كانت رجليك تلمك ابتغي غير هذه الجهة، ولو كنت عندك في البيت ما مددت رجلي إليك، ولا سيما أننا نتكلم في مسائل التوحيد. ما تعريف الإخلاص؟
تعريف الإخلاص تصفية القلب من قصد غير الله عز وجل. وقولنا تصفية القلب مردها إلى المعنى اللغوي للإخلاص، وذكرنا للقلب لأنه محل النية. وقد عظم الله سبحانه وتعالى مقام الإخلاص كما قال سبحانه وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي ذلك هو الدين المستقيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد جاءت زيادة خارج الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولا أنسابكم، غير أن هذه الزيادة لا تصح. والمقصود أن محل نظر الرب عز وجل من أحدنا هو نيته وعمله. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بأمر النية ويبينون شدتها، كما جاء فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى من قول سفيان الثوري، وكانوا يذكرون أن النية ترجع على العمل بالتعظيم أو التصغير، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كم من عمل عظيم صغرته النية، وكم من عمل صغير عظمته النية. وإنما يعرف الرياء المخلصون، فإن المخلص يجتهد في الفرار منه فيتعرف إليه بكثرة والداته، ومن ظن أنه أخلص فقد قرب من الرياء، لأن من ركن إلى نفسه واستسلم لها جرته إلى محبة إظهار أعماله للناس وطلب المدح والثناء عليها. وما ارتفع من ارتفع من السلف السابقين إلا بالإخلاص لله عز وجل في أعمالهم، كما جاء هذا عن الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. فينبغي على العبد بل على طالب العلم خاصة أن يجتهد في تصحيح نيته، وأن يكرر النظر فيها، وأن يعتني بتصحيحها إذا فسدت، وبردها إلى الحق إذا مالت إلى الباطل، وأن يطهر نفسه بالمجاهدة الدائمة من شوائب الإخلاص كالرياء والتسميع ومحبة المدح والثناء. فإنه إذا أخلص خلص، وإذا لم يخلص فرد في نار جهنم، أعاذ الله وإياكم من ذلك.
وأما قوله: وما تعريف العبادة التي خلقوا لها؟ فأقول: العبادة لغة الانقياد والخضوع والتذلل. وأما شرعا فعرفت بتعاريف لا ينافي بعضها بعضا، كقولهم: العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فعرفها جماعة بأنها كمال الحب والخضوع المتضمن كمال الطاعة. وقال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، مثل الصوم والصلاة والزكاة والحج. وآداء الأمانة وصدق الحديث وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك من أنواع البر والطاعة التي أمر الله بها. فعبادة الله طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام الذي خلق الله العباد لأجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد عكس عباد الأموات القضية فأسلموا وجوههم لغير الله وصرفوا العبادة لمن لا يستحقها من الأوثان، وتقربوا إلى الله بما يكون سببا لبغضهم وبغضهم وطردهم من رحمة الله. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جوابا عن السؤال الوارد في حقيقة العبادة وتعريفها، وقد نقل رحمه الله تعالى في ذلك طرفا من تعاريف أهل العلم رحمهم الله، ولا يسلم شيء من هذه التعريف من المعارضة والمناقضة. وسبق أن ذكرنا تعريفا جامعا لعله أسلم من هذه التعاريف، فما هو؟ في شرح التحفة العراقية. هذا طرف من العبادة. أحسنت، هذا نوع يأتي لك. إيش؟ أحسنت. العبادة هي تأله القلب بالحب والذل، وهي نوعان اثنان: أحدهما تأله القلب لله بالحب والذل، وهذا النوع منقسم إلى نوعين اثنين: أولهما تأله القلب لله بالحب والذل بامتثال خطاب الشرع، وهذا هو العبادة الشرعية، وثانيهما تأله القلب لله بالحب والذل بامتثال غير خطاب الشرع، وهذا هو العبادة البدعية. أما النوع الثاني فهو تأله القلب لغير الله بالحب والذل، وهو العبادة الشركية. فانتظم في هذا التعريف وهذه القسمة جميع أنواع عبادات الخلق. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكره من تعريفات للعبادة أن عباد الأموات ومعظمي المشاهد والمزارات قد عكسوا القضية، فلم يسلموا وجوههم لله عز وجل، بل أسلموا وجوههم لغير الله وصرفوا أنواعا من العبادات لغير ربنا سبحانه وتعالى، وأشركوا معه غيره من هذه الأوثان المعظمة، فذبحوا لها ونذروا وحلقوا الرؤوس في أوقات الاجتماع لتعظيمها، ونذروا النذور وتصدقوا بالصدقات وأنواع الأوقاف والقربات عند هذه المشاهد والمزارات، حتى صاروا ضحكة وسخرية لكل أحد، حتى الكفار الأصليين. فإنه يوجد في كلام بعض الرحالة الغربيين الذين وصلوا إلى بعض بلاد المسلمين ذكر طرف من الأفعال الشركية التي استقبحها هؤلاء بما عليها فطرهم وإما عليها فطرهم وإن كانت ملطخة. وما أحسن قول شاعر النيل حافظ إبراهيم: من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أركانها الصلوات، أحياؤنا لا يلزقون بدرهم وبألف ألف يلزق الأموات، يعني بما يندر عند القبور من النذور ويوقف عليها من الأوقاف وينفق من النفقات.
نعم. وأما قوله وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحد جهله، لا يسع أحدا جهله، فأقول إن العلم النافع في الدنيا والآخرة هو علم الكتاب والسنة وما سواه، فإما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله أو خير منه. ولله در القائل حيث قال، حيث يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة
قال رسوله
صلى الله عليه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاش النصوص تشبيه، حاش النصوص من الذي
ليس خلف ولا خلف فخلف من بعدهم ايش خلف، والخلف هو الخلاف والخلف هو الجيل الحادث الذي وقع عمله على خلاف الجيل السابق، والوزن عرضيا مستقيم بكليهما، لكن المعنى في الاول اولى واصح، يعني ليس خلف فيه. نعم
خلف،
نعم خلف.
حاش النصوص من الذي منيت به من فرقة التعطيل والتمويه. ولبعض العلماء رحمهم الله تعالى: ومن لا يربيه الرسول ويسقيه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له نسب ولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. فالعلم النافع هو ما جاء في كتاب الله تعالى وما صح في كتاب الله تعالى وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى بصفاته وما أمر به عباده وما نهاهم عنه وما يترتب على ذلك من الجزاء في الدار الآخرة. وهذه هي أقسام العلم النافع كما قال ابن القيم في النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بعضا من جوابه عن السؤال المتعلق بالعلم النافع، بالعلم النافع. وسبق أن عرفت أن العلم النافع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة وحفيده بالتلمذة ابن رجب في بيان فضل علم السلف على الخلف، أن العلم النافع هو ما دل على شيئين اثنين: أحدهما معرفة الله وتعظيمه وإجلاله، وثانيهما معرفة أمره ونهيه. فإن العلم النافع يدل طالبه على الله عز وجل ويكشف له أمر الله عز وجل ونهيه، ومحل هذا العلم هو الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالوحي المشتمل على القرآن والسنة. وفي حديث معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير الكامل أن يرزق العبد فقها في الكتاب والسنة يجمع فيه بين العلم والعمل. فإن اسم الفقه لا يطلق بالإجماع كما ذكره ابن القيم إلا على من جمع بين العلم والعمل، وهذه علامة إرادة الله سبحانه وتعالى عبده بالخير. وما عدا علوم الكتاب والسنة فهي إما آلات لفهمها وإما أجنبية عنها، فأما الآلات الموصلة إلى فهمها فهي الضالة المنشودة، وأما الأجنبي عن الكتاب والسنة فهي الآلة الضارة المغلوبة، الآلة الضارة المغلوبة، كما ذكر هذا المعنى أبو الفضل ابن حجر في كتاب العلم من فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وجماع العلم النافع مما يرجع إلى الكتاب والسنة ما جمع المطالب الثلاثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، إذ قال: والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو أمر، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ثم بين بعد هذه العلوم الثلاثة أن هذه العلوم كائنة في القرآن والسنة، ومن قال فيها بغير القرآن والسنة فقد تحلق وأتى بما لا يغني ولا ينفع. ولذلك فإن أكمل الناس علما هم المستغلون بعلوم القرآن والسنة على الهدي الذي مضى عليه الرعيل الأول، وأشقى الناس من صدف عن علوم الكتاب والسنة واشتغل بعلوم الخلق. وقد سبق من كلام أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى قدر نافع من بيان هذا المعنى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف.
نعم. فيجب على كل مكلف وجوبا عينيا الإيمان بجميع كتب الله، فيعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد، وأنه المستحق للعبادة دون من سواه، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه متصف بجميع ما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الكلام بصوت وحرف يليقان بعظمته تعالى، وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته، يتكلم بشيء بعد شيء، وأنه مستو على عرشه بائر من خلقه، وأن له وجها ويدين وعين ويدين وعينين وقدما وساقا. ويدين وعينين وقدما وساقا وصورة وسمعا وبصرا وعلما وإرادة وقدرة ومشيئة، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأن ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك يجب على كل مكلف الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره والآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. وكذا يجب على المكلف امتثال ما أمر الله به بكتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما هو مفصل في كتب أهل السنة والجماعة بأدلته الشرعية. وقال في شرح الإقناع: قال الإمام أحمد رحمه الله: ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، قيل له: فكل العلم يقوم به الدين. قال الفرض الذي عليه في نفسه لا بد له من طلبه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. وكذلك يجب على المكلف اجتناب ما نهى الله عنه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله.
بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن العلم النافع هو العلم الراجع للكتاب والسنة مما تعلق بالمطالب الثلاثة المنتظمة في أبيات ابن القيم المتقدمة، ذكر أنواعا من العلوم الراجعة إلى هذه المطالب الثلاثة مما يجب على العبد تعلمه والبصيرة فيه. ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما فيه تنبيه إلى وجوب طلب العلم، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من العلم ما هو فرض على كل أحد، كما صرح بإجماعهم أبو عبد الله الشافعي وأبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في آخرين من أهل العلم. والقدر الواجب على الإنسان من العلم هو ما لا يصح إسلامه إلا به، فإذا فرط في هذا القدر من العلم كان حينئذ مرتدا. ولذلك
ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر نواقض الإسلام الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والقدر الذي يتحقق به الإعراض ويكون الإنسان مرتدا وإن ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله هو أن يفرط في تعلم العلم الذي لا يسعه جهله ولا يصح دينه إلا به، كما نص على ذلك الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في جواب نقله عنه تلميذه الشيخ سليمان ابن سحمان. وهذا مما ينبه الإنسان إلى وجوب تعلمه العلم الذي لا يسعه جهله. وبينا أن فيما سلف أن هذا العلم يرجع إلى أصول ثلاثة، وذلك في التعليقات على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. والمحل يحتاج إلى طول لعظم هذه المسألة وكثرة الجهل بها، فإن كثيرا من الناس بها فإن كثيرا من الناس لا يعرف القدر الذي يصحح به دينه من العلم، فتجدهم يفرطون في علوم واجبة ويشتغلون بعلومة ويشتغلون بعلوم غير واجبة عليهم. فربما رأيت إنسانا وقد رأيناه يحفظ أسانيد ويعرف أحوال رواه، ولكنه لا يفقه في مسائل من مقدمات الفقه الذي تتعلق بطهارته وصلاته، فأي علم فاد به هذا؟ ولكن للإسناد طغيانا كطغيان المال كما قال حماد بن سلمة، ولذلك يسرق الناس بهذا الطغيان ويصدون عن العلم النافع ويتلاعب بهم الشيطان تلاعبه بالصبيان.
نعم. وللعلم ست مراتب ذكرها الإمام الحافظ ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أولها حسن السؤال، الثاني حسن الإنصات، الثاني حسن الإنصات والاستماع، الثالث حسن الفهم، الرابع الحفظ، الخامس التعليم، السادس ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا جملة من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة نقلها عنه غير واحد كالسفاريني في غذاء الألباب لنفاستها، وفيها أن للعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال. وهذا الباب باب عظيم له أحكام، ومن أحسن من ذكر أحكامه الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين والطوفي في علم الجدل في علم الجدل، فإن للسؤال أحكاما، من أتقنها وأحسنها فإنه حينئذ تفتح له أبواب العلم، ومن لا يحسنها فإنه يحرم من العلم. ومن جملة تلك القواعد أن لا ينشغل العبد بالسؤال عما لا ينفعه، كما ذكر أن الشعبي رحمه الله تعالى سئل ما اسم زوجة إبليس فقال رحمه الله: ذاك عرس ما شهدناه. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في مفحمات الأقران أن الناس كانوا يسألونه زمنا طويلا عن ماء طوفان نوح هل كان مالحا أم عذبا، فمثل هذه الأسئلة إذا سألها العبد كان سؤاله سيئا يبادر بالتغليظ والتعنيف، لا سيما إذا كان مبتدئا ليردع عن غيه، وقد يغضب في التعليم والموعظة لدفع مضرة السؤال على المتعلم، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب عند التعليم والموعظة في حديث ذات أنواط المروي في السنن عن أبي واقد الليثي، وقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ثم ذكر من المسائل التي تضمنها الغضب عند الموعظة والتعليم. فما يراه بعض الطلبة من تعنيف بعض الأشياخ له
يظنه على وجه لا منفعة ولا مصلحة فيه، مع أن عين المصلحة في أن يعنف عليه ليردع عن اشتغاله بالسؤال عما لا ينفع، أو عن سؤاله في شيء لا قبل له به، كمن يسأل عن أمور عظام لا يقدم فيها شيئا ولا يؤخر شيئا، فمثل هذا يصد عن الاشتغال بها لأنه لا منفعة له من السؤال، وما أكثر هذا النوع في أسئلة الناشئة. وينبغي أن يتعلم طالب العلم كيفية السؤال حتى يرزق العلم الصحيح، فإن من رزق حسن السؤال فتح له المعلمون خزائن علمهم وزودوه بما ينفعه. أما المرتبة الثانية فهي حسن الإنصات والاستماع، فيلقي بقلبه إلى كلام المعلم لا أن يكون مع المعلم ببدنه غائب الروح، بل حقيقة الإقبال أن يكون مستمعا لا سامعا، فإن المستمع يكون حاضر القلب مقبلا بجميع حواسه وجوارحه على معلمه. والمرتبة الثالثة حسن الفهم، بأن يوفق العبد إلى حسن الفهم لما يسمعه من الكلام أو ما يقرأه من دلائل القرآن والسنة، وإذا حرم العبد حسن الفهم ضره طلبه للعلم، وربما نسب لأهل العلم شيئا بسبب سوء فهمه. ومن هنا ينبغي أن يكون من دعاء طالب العلم أن يرزقه حسن الفهم، فإذا كان المشتغلون بالتجارة يسألون ربهم التوفيق في صفقاتهم، فينبغي أن يكثر طالب العلم من سؤال الله عز وجل أن يرزقه حسن الفهم، فإن مما تفاضل به الناس الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده. وليحذر طالب العلم من سوء الفهم، احذر طالب العلم من سوء الفهم، وإذا بدا له شيء من العلم لم يقل به أحد من قبله فليعرض فهمه هذا على العلماء الراسخين، ليبينوا لهم صحة فهمه أو خطأه. أما المرتبة الرابعة فهي الحفظ، ومن طلب العلم بلا حفظ فلا يتعنى، فإن الأمر كما قال مصنف هذه الرسالة العلامة ابن مانع في إرشاد الطلاب قال: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، وقد تكاثرت على ذلك أدلة القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة أن علم هذه الشريعة لا يحصل للعبد إلا بالعناية بالحفظ. وما آل إليه الأمر من الإجراء على الحفظ حتى من بعض المنتسبين إلى الشريعة فذلك لضعف حفظهم وقلة علمهم، فاتخذوا سلما يعتذرون به بأن أجروا على المشتغلين بالحفظ، وعظمت دعواهم بأن المطلوب هو الفهم، وكيف يفهم من لا يحفظ؟ فإن من يريد أن يفهم كلاما لا بد أن يحفظ ذلك الكلام الذي يشهد بعضه لبعض، وربما كانت آية في أول المصحف تفهم بآية في آخر المصحف، وانظر إلى صدق ذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، كيف أن هذه الآية تفهم بآية في آخر المصحف في سورة الانفطار في قول الله سبحانه وتعالى: إيش؟ أحسنت، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإنما فهمت الآية التي في أول المصحف بآية في آخر المصحف، ومن لم يكن حافظا فإنه لا يتقن ذلك. ومثل هذا في الأحاديث النبوية، فإن الأحاديث النبوية يصدق بعضها بعضا، كحديث جرير المخرج في الصحيحين الذي مر معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعانة لتحصيل فضل رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بالاجتهاد في صلاتين، فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقد أرشد إلى معنى هذا الحديث الحديث المخرج في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. بل أوعر من هذا الأمر، قد يحتاج الإنسان لفهم قاعدة كلية في الشريعة ومعرفة خطاب الشرع بالحفظ، كخلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن أهل العلم اختلفوا في الطائفة النافرة، أهم الطالبون للعلم أم هم المجاهدون، على قولين اثنين يقابلهما في الطائفة القاعدة مثلهما، أهي المشتغلون بطلب العلم أم المجاهدون. وأصح القولين أن الطائفة القاعدة هم المشتغلون بطلب العلم، والطائفة النافرة هم المشتغلون بالجهاد. وقد دل على ذلك فهم الشريعة كما استخرجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، بأن تصفح كلمة النفير في القرآن والسنة لم يأتي قط أبدا إلا على معنى الجهاد. فدل هذا على أن النفير في هذه الآية يراد به الجهاد، فقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين، يعني يكون النافر في الجهاد خارجا له، ويكون الباقي في طلب العلم. ولهذا فإن من عاب طلاب العلم بالقعود فقد عاب الشريعة، فإن الشريعة أمرت ببقاء طلاب العلم، لأن حفظ العلم وفهمه يحتاج إلى جمع نفس وطمأنينة قلب ورباطة جاس، وهذه لا تشتغل لمن يقابل العدو الكافر، وإن لا تحصل لمن يقابل العدو الكافر، وإنما تحصل لمن كان قاعدا يريد طلب العلم. ومن هنا كان طلب العلم أفضل من الجهاد بالنفس، لأن طلب العلم المساعد